السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل مع بعض بإذن الله عز وجل الحلقة الثانية من وقفات مع سورة الملك. هذه السورة العظيمة التي كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ هذه السورة. تكلمنا المرة فاتت عن جو السورة وإزاي المملكة أنت عايش جوا مملكة في جنود الملك سبحانه وتعالى. تكلمنا عن اسم الله الرحمن المتكرر في السورة. أيضا من جو السورة انك هتشعر ان بتكلم شخص معاند ومحارب. ايه الدليل على ده او التقطنا ده منين عشان نتعلم اليات التدبر؟ واحنا ماشيين كده كل ما نلتقط لفظه اقول لكم اللفظه دي ليها دلاله ان الشخص اللي بتخاطبه الصوره شخص معاند محارب رافض ان هو يقبل الانصياع بسهوله. وايضا هنفاجئ ان ختام الصوره غريب جدا. ختام الصوره زي ان شاء الله يبقى الحلقه الرابعه تكرار كلمة قل كتير جدا، ودي من خصائص السورة، السورة الوحيدة في القرآن تقريبا اللي أظن هي سورة سبأ اللي الختام بتاعها قل متتاليات ست مرات في الملك، بتفصل بينهم آية واحدة كلمة ويقولون، إنما هي ست مرات متتاليات قل قل وبتفصل بس بعد آيتين من قل يقولون وبعدين أربع مرات قل متتاليات. ده له دلالة نقولها إن شاء الله في الحلقة الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. تكلمنا عن الآية الأولى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. البركة، الثبات، النماء، الزيادة، الظهور، صيغة التفاعل، البركة والملك والقدرة. أبدأ السورة موقن أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، حتى قلبي يملكه الله ويقدر على تقريبه سبحانه وتعالى، فأنا ألجأ إليه سبحانه وتعالى. فالآية الأولانية كده تضبط لك البوصلة بتاعتك اتجاهك أنت، تحول قبلتك، لا تملك إلا أن تلجأ إليه. طيب الله عز وجل نجد أيضا من خصائص السورة تكرار لفظ الذي، اسم الموصول اللي بيفيد تعريف بيعرفك من هو الله من هو الملك. أول كلمة الذي كانت بيده الملك فانت اطمئنيت وعلى كل شيء قدير. طيب ما هي أوصافه سبحانه وتعالى؟ الذي خلق. الآية الثانية الذي خلق، والثالثة الذي خلق برضه. تكرار وصف الخالقية لله ده مهم جدا. أول صفة تعرف الله عز وجل بها إلى خلقه في أول آية أنزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، قبل أي حاجة، قبل الذي علم والذي رزق، صفة الخالقية لأن بها التحدي، صفة خاصة لله سبحانه وتعالى بها التحدي. تحدى الله عز وجل الخلق بأن يخلقوا ولو ذبابا ولو اجتمعوا له. فهنا الذي خلق الموت والحياة، والآية الثالثة الذي خلق سبع سماوات طبقا. كان متوقع السماوات، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، متوقع أن خلق السماوات يأتي قبل خلق الحياة والموت أو الموت والحياة. ليه قدم الموت والحياة قبل سبع سماوات انطباقة؟ الغاية من الوجود قبل ذكر الوجود. مهم جدا أنك تعرف الغاية، أنك أنت هتموت ثم تحاسب، وأن الحياة أصلا ليبتليك الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. مسألة الابتلاء، نحن هنا في ابتلاء، في امتحان، في اختبار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قبل ما تنظر في السماوات والأرض والخلق، وقبل ما ربنا يسألك في السورة هل ترى من فطور في خلق الله، قبل أن تتأمل في الخلق لابد أن تعرف الغاية من وجودك. ودي إشكالية الدخول في المختبر والمعمل والعلم الحديث قبل أن نعرف الغاية من وجودنا. وده بيضل كتير من العلماء المتقدمين فعلا في الدنيا، بيضلوا، بيبقى ذكي جدا، بارع في الذكاء في الدنيا، لكن ضال، لا يعرف الغاية من وجوده. يجيب على سؤال فرعي كنجاح دنيوي مثلا، ويرسب في امتحان الكبير، امتحان الغاية التي خلقنا من أجله. فبدأ الأول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. البداية بالموت قبل الحياة، أن تعرف أنك ستموت قبل أن تعرف أنك ستعيش. ليه؟ حتى تعرف الغاية من وجودك. ولذلك كثير من المفسرين هنا ذكر هذا أدعى لإحسان العمل، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. يبقى احنا موجودين هنا لاجل، طبعا احنا عشان الحلقات قصيره، هما اربع حلقات تقريبا. اللي هيرجع لكلام المفسرين في مثلا في اي نقطه لماذا قدم الموت على الحياه، شوف راي الزمخشري والتعليق الامام الطيبي عليه في الحاشيه بتاعته، وشوف راي ابن عطيه، هتجد ابداعات، وراي ابو السعود ابدعوا، كل واحد بيحاول يستنبط لماذا مثلا قدم الموت على الحياه، لماذا جه هنا مثلا ليبلوكم ايكم احسن عمل. الامام الالوسي ذكر معنى رائع، قال طب إيه هو واحنا يوم القيامة الحساب هيبقى حسن وأحسن فقط، مش في أسوأ، مش في سيء؟ وكأن الغاية من الوجود من هو الأحسن عمل، زي ما ربنا قال إني أعلم ما لا تعلمون. كأن الغاية قامت السماوات والأرض لأجل هؤلاء الأولياء الصالحين، لأجل هؤلاء العباد، لأجل هؤلاء المجاهدين، لأجل هؤلاء العلماء، لأجل هؤلاء قامت السماوات والأرض، كأن هذا اللي هو المشهد ليبلوكم أيكم أحسن عمل. عارف مع الفارق ما بيتعمل مسابقات ويدخل في المسابقة 500 واحد في الآخر إيه، هم في 10 أوائل بس، طب والباقي؟ لا ده كانوا داخلين بس المسابقة، لكن التكريم للعشر أوائل. فكأن ربنا بيقول ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وكأن المفروض إن الخلق يتنافسوا من هو أقرب إلى الله. مش تسمع كلمة واجب تقول إيه أصلية مش، أو سنة قصدي، تسمع كلمة سنة تقول أصلية سنة مش مهمة، لا، التنافس إن إحنا عايزين نصل إلى درجات العليا. وهو ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي يخرج عن ملكه سيعاقب أنه عزيز، والذي يخطئ ويتوب هو غفور سبحانه وتعالى. ده قانون المملكة، اللي هيخرج برا المملكة يعاقب لأنه عزيز سبحانه وتعالى، واللي هيخطئ لكن هيتوب هو الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن، لأنه التي تكرر اسم الرحمن من تفاوت، تفاوت يعني في عدم تناسق أو أخطاء، شيء اللي بيفوت الشيء كأن ما فيش تناسب بينهم. انظر في عينك، انظر في صدرك ورئتك، انظر في كبدك، في كليتك، انظر في الأوعية، انظر في السماوات، انظر للنباتات، انظر للحيوانات، انظر للأمطار، البحار، الأنهار، انظر في الخلق، تأمل، هل ترى من تفاوت؟ إزاي ربنا سبحانه وتعالى خلى النبتة تخرج من طين أسود، النبتة متناسبة مع معدتك عشان معدتك تعرف تهضمها فتصبح غذاء لك؟ مين اللي عمل التناسق ده بين الكون؟ انظر، هل ترى من الفطور؟ هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ في أي تشققات، في أي خلافات، في أي عدم تناسق في الكون؟ هل عينك مش متناسبة مع الضوء اللي في الكون؟ هل ودنك مش متناسبة مع الموجات الصوتية اللي بتجيلها؟ هل إيدك مش متناسبة مع استعمالك؟ شوف التناسق الرهيب اللي موجود في الكون بين كل شيء، زي ما هيجي نيجي في قول الله سبحانه وتعالى عن الطير، ما يمسكون إلا الرحمن. فإذا ارجع واسأل نفسك سؤال، هل ترى من فطور؟ وده السؤال اللي بيقابلك في الأول، هل ترى من فطور في خلق الرحمن سبحانه وتعالى؟ طيب انت بصيت أول مرة، لا معلش ارجع تاني، ثم ارجع البصر كرتين. الكر أصلا لفظ مستعمل في الحرب، كر والفر، وده قلنا هنا السورة بتكلم إنسان معاند، وهنا قالوا كرتين مش معناه مرتين بس، لا، كرر إلى ما تشاء. يعني أول مرة قلنا له بص هل ترى من فطور، فما جاوبش، قلنا له طب معلش ارجع تاني، ثم ارجع البصر كرتين. يعني مثلا العين، هناخد العين ونقول بص في العين كده فيها أخطاء، لا طب معلش بص تاني، بص تاني، فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسين. كلمة هل ترى مش هل رأيته، أنت بتخطبه وهو لسه عمال بيبص وكأنه يبحث عن ثغرة ولن يجد، هو معاند، هو رافض أنه يستجيب، عمال يدور على أي خلل في الكون. وبعدين وانت بتسأله مشهد مضحك كده، بتسأله هو قاعد بيدور إيه، ها لقيت أخطاء مش لقيت، هل ترى من أخطاء في الكون؟ طب بص تاني، قمة التحدي، فارجع البصر كرتين، وكأنه بعد ما لف وتعب كأنه أرسل البصر بتاعه يلف في السماء، ينقلب إليك البصر، كأن التعبير هنا رائع، كأنه هو خرج عينه وبعت عينه تلف في الكون ولم يجد شيئا، فعاد إليه البصر خاسئا، خاسئ المنهزم زي الكلب كده والعياذ بالله، لما بيرجع بدون ما يعني ينتصر، فنقول له اخسأ، زي ما ايه رب النبي صلى الله عليه وسلم قال اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك، يعني خاسئا وهو حسير في قمة الإعياء والتعب. يعني ده واحد بذل مجهود لأجل أن يجد خللا ولم يجد شيئا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وكأن الآية بتقول له إيه، أنت لن تجد خللا بس ستجد الزينة وستجد المصابيح، يعني ستجد الأمر مش فقط متقن، لذا في قمة الإتقان والزينة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، لكن هذه لا يراها إلا أهل الإيمان. هو الكافر المعاند يبحث عن خلل، لكن المؤمن بنظرة واحدة إلى السماء يزداد إيمانه. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه المصابيح تكون أو جزء منها على كلام ذكره كتير مفسرين رجوما للشياطين، يعني هي زينة في ظاهرها، لكن للمعاند، للشيطان، للمبتعد، المعاند الشيطان الذي يريد أن يسترق السمع، رجوما للشياطين. وبعدين لن يكتفى معهم بعذاب الدنيا، وأعتدنا لهم عذاب السعير. وكما أن هناك رجوم لشياطين الجن، هناك رجوم يقذفه الله عز وجل في قلوب شياطين الإنس بالحرمان من الخير والعياذ بالله، بالصرف عن الهدى عن سماع الحق، زي ما نذكر في قوله سبحانه وتعالى لو كنا نسمع ونعقل. وأيضا هناك عذاب أخروي، وأعتدنا عذاب معد جاهز لهم، خاص لهم، عذاب السعير، قمة النار في قمة الاشتعال والعياذ بالله، نسأل الله السلام. هذه النار المعدة للشياطين أيضا معدة للكفار، شياطين الأرض، شياطين الإنس، والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها لقوا مصيرهم، إذا ألقوا الشيء الملقى ده الشيء اللي هو والعياذ بالله الذي لا يهتم له، عارف أنت لما بترمي شيء كده إيه في القمامة، إذا ألقوا فيها أول لما يترمى فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. قيل الشهيق الصوت، ذكر الإمام الراغب قيل ممكن يكون من شاهق مرتفع، قيل صوت الحمار أو صوت النفس الصعب العالي، شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. تخيل واحد لسه بيترمى في زنزانة كده، لقى الحيطان بتطلع تاخد نفس عميق وتغلي ومتغاظة، ولسه انت هتشوف العذاب، هو لسه لم يبدا العذاب. تخيل اول ما بيلقى في النار، النار تاخذ شهيق صوت عالي مرتفع صوت منكر والعياذ بالله، وتكاد تميز النار نفسها تكاد ان تتقطع، الشيء اللي بيتميز عن بعضه بينفصل، تكاد النار تتميز ليه من الغيظ، النار نفسها تريد ان تنتقم، لسه ملائكه العذاب ده النار نفسها تريد ان تنتقم والعياذ بالله. لان النار جهنم التي تأتي يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، مشهد أصلا لو حاول العقل أن يتخيله يسقط مخشيا عليه، مشهد. تخيل دي النار اللي هترمى فيها إنسان والعياذ بالله، يرمى فيها شهيق ولا تفور تكاد تميز من الغيظ. وبعدين بيترموا مجموعات أنهم لا يؤبه بهم، ومجموعات اللي كانوا بيعملوا معاصي مع بعض، اللي كانوا بيحاربوا الدين مع بعض، اللي كانوا في مجالس التخطيط لهدم الدين، زي ما هنقول وأسروا قولكم، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. ليس هناك عذاب بدني فقط، لا، ده زي في عذاب بدني في عذاب نفسي. كان في رسالة جميلة قوي كده كنت قرأتها، العذاب النفسي للكفار والمنافقين، كانت رائعة فعلا، كانت مرعبة. ألم يأتيكم نذير، اللي هو عذاب التبكيت، مش قلنا لكم، مش جالكم حد، عارف زي ما واحد يسقط، مش قلت لك ذاكر، مش كان عندك الأسئلة، مش كان عندك الإجابات، مش كان قدامك الكتاب، التبكيت، عذاب التبكيت. ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى. لازم يعترف، قالوا بلى. هنا الغريب إن هم بيجاوبوا بالتفاصيل، ليه؟ بيتذكر اللحظة اللي بيندم عليها، اللحظة اللي كان ممكن ينجح فيها. عارف لما واحد بعد الامتحان يسقط تقول له فاكر؟ مش قلت لك ذاكر؟ يقول لك آه والله، الكتاب كان قدامي والأسئلة كانت معايا، كانت محلولة، ما رضيتش ابص عليها، فيزداد حسره، هو اللي بيحصر نفسه. قالوا بلى قد جاءنا نذير، حصل، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. طب الاجابه دي على اي اساس؟ لانه عايز يتبع شهوته، وقلنا ما نزل من شيء. تخيل ان انتم الا في ضلال كبير، بعض المفسرين بيقول ان الكفار بيردوا على الانبياء، بيقولوا لهم الكافر بيقول للنبي ان انتم الا في ضلال كبير، او ان الملائكه ردت عليهم في النار لما أنكروا النذر، قالوا إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا، بيكمل بقى لسه الاعتراف، ياه لو كنا سمعنا الكلام، لو كنا نسمع، يا ريتنا كنا سمعنا درس وعظي، أو سمعنا قرآن، أو سمعنا آية أو حديث، يا ريتنا كنا استمعنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نسمع أو نعقل، يا ريتنا كنا بنفكر في اللي بنسمعه. طب ما في ناس كتير سمعت وأعرضت، أو نعقل. ذلك بعض المفسرين، وإن كان حديث ضعيف جدا يعني، لكن بعض المفسرين خد الأثر ده مروي عن بعض السلف، قال يبلغكم أيكم أحسن عمل؟ قال أتم عقلا. العاقل هو اللي بيستجيب، لذلك لو كنا نسمع ونعقل، الذي يرفض دعوة الأنبياء هو مجنون، لأنه بيضحي بنفسه، بنفسه. اللي بيرفض دعوة الأنبياء إنسان مجنون. لذلك لما أولئك الذين خسروا أنفسهم، ابن عاشور بيقول معنى خسروا أنفسهم فقدوا فوائدها، يعني خلاص، لأن كانت نفسه دي ممكن يصعد بها إلى أعلى عليين، نزل بها إلى أسفل سافلين والعياذ بالله. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب، ما كناش بقينا هنا في أصحاب السعير والعياذ بالله. فاعترفوا بذنبهم، ده المطلب المطلوب منك في الدنيا، إنك تعترف بذنبك، انك اصلا سيد الاستغفار انك تقر بذنبك تعترف بذنبك وتلجأ الى الله. طب هم اعترفوا بذنوبهم لكن خلاص بعد فوات الاوان فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لاصحاب السعير. مش مثلا فاعترفوا بذنوبهم فغفر الله لهم، لا ده كان في الدنيا، لكن بعدما راى النار، بعدما عرضوا على النار، بعدما راى العذاب لا ينفع الندم ولا تحين مناص ولم ينفع التوبه في هذا الوقت والعياذ بالله، فاعترفوا بذنبهم فسحقا، سحق التفتيت العذاب الشديد، فسحقا لاصحاب السعير. ان الذين يخشون ربهم بالغيب، نقله تانيه تماما. في ناس كانت بعيده تماما عن اصحاب السعير، كان مسيطر عليهم قضيه الخشيه، والخشيه هنا متناسبه جدا مع صوره الملك، مع الملك، مع جنود الملك، مع عظمه الملك وقدره الملك. ان الذين يخشون، صيغه المضارع وبالتاكيد، ان الذين يخشون ربهم زي ما هنا، والذين كفروا بربهم، مش الذين كفروا بالله، الرب هو الذي انعم عليهم ودبر لهم امورهم وبالرغم كده كفروا به. المؤمنين لا، ان الذين يخشون ربهم بالغيب، قيل بالغيب بمعنى يخشون الله ولم يروه، الله غائب عنهم، او يخشون ربهم بالغيب يعني هم غائبين عن الناس، يعني مش مثلا قدام الناس بيمثل ان هو طائع والناس مش شايفاه يعصي، لا، يخشون ربهم حتى وهم بمفردهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، لهم مغفرة وأجر كبير. يبقى إذن في قسم اختار الإعراض، كفر بنعم الله سبحانه وتعالى، اختار أنه يحاول أنه يطعن في الوحي سواء شياطين الجن أو أنه يطعن في الوحي في الأرض، هؤلاء لهم عذاب السعير ويسحقون يوم القيامة وجهنم وجنود الله سبحانه وتعالى في جهنم تكاد تميز من الغيظ، سيرون عذابا شديدا، عذابا أليما. نسأل الله السلامة، ونسأل الله جل أن يكون ممن يخشى ربه بالغيب، نسأل الله جل أن يكون من أهل القرآن وأن يكون من أهل هذه السورة خصوصا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.